بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب لسيدنا الإمام عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه بعلوي رحمه الله تعالى وأدام النفع به ويكون في الدارين آمين. قال رضي الله عنه: فأما الأخلاق الحميدة الحسنة إلى أن قال: والإنفاق بغير تكتير، وإنفاق المال لصيانة العرض، والأمر بالمعروف وتجنب الشبه، واتقاء ما لا بأس به لما به بأس، وإصلاح ذات البين، وإماطة الأذى عن الطريق، والاستشارة والاستخارة، والأدب والاحترام والإجلال لأفاضل البشر والأزمنة والأمكنة، وإدخال السرور على المؤمن، والاسترشاد والإرشاد بالتربية وتعليم، وإفشاء السلام والابتداء به، وإكرام الجار، وإجابة السائل، والإعطاء قبل السؤال، واستكثار قليل الخير من الغير، واحتقار عظيمه من نفسه، وبذل الجاه والجهد والبشر والبشاشة، والتواضع والتوبة، والتعاون على البر والتقوى، وتدبير المنزل والمعيشة، والتفكر والتكبر على المتكبر، وتنزيل الناس منازلهم، وتقديم الأهم، والتصبر والتغافل عن زلل الناس، وتحمل الأذى، والتهنئة والتسليم لمجال القدر، وترك الأذى والبطالة، ومعادات الرجال، وترك الأذى والبطالة ومعادات الرجال، والتكلف والمراء والتمحيص لدفع الملالة، والتحدث بالنعمة، والتكثير من الإخوان والأعوان، وتجمل الملبس، والتسمية باسم حسن مع تغيير اللقب القبيح، والتوسع على العيال، وتجنب مواقع التهم ومواضع الظلم والكلام منهي عنه، والتعرف بالله، والتطبب بالطب النبوي، والثبات في الأمور، والثقة بالله، وجهاد النفس، وجلب المصالح، والحب في الله والبغض في الله، والحلم والحياء، وحفظ الأمانة والعهد والعرض، وحسن الصمت والتفهيم والحزم، وطلب المعيشة والمعاشرة والحمية، وخدمة الصلحاء والفقراء والعلماء والإخوان والضيف، والخشوع وخوف الله، وخداع الكفار، وذر المفاسد، ودوام التفكر والاعتبار، والدأب في طلب العلم، والذكر لله، والرفق في المعيشة، ورحمة الصغار والمساكين واليتيم والجيران والمريض، والرضا بالدون من المجالس، والرجاء والرقة للغير، والزهد والسخاء، والسماح والسلام عند اللقاء، حتى على من لم يعرف.
الحمد لله مكرمنا بالمبعوث بمكارم الأخلاق حبيب الخلاق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السباق إلى كل خير في الحس والمعنى، وعلى من تبعهم بإحسان، وعلى الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وعلى آل الأنبياء وآل المرسلين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم. يواصل الشيخ عليه رحمة الله سرد الأخلاق الفاضلة الحميدة لنتعلق ونتشبث بها ولنبنيها في نفوسنا ولنقويها ولنوطدها، فذكر ما يتعلق بشأن الإنفاق، وقد أثنى الله في قرآنه على من اتخذ أسلوبا حسنا فيما يتعلق بالإنفاق، فقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وذم المبذرين وقال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، كما ذم البخل وأهله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز: ومدح من مقي شح نفسه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الإنفاق بغير تقتير وبغير إسراف، الإنفاق على النفس، على الأهل، على الولد، في الحاجات التي تكون عرضة في المعيشة وفيما يتزين به الناس أو يعتادونه وما إلى ذلك، يتعرض الإنسان فيها للمفاخرة وللمباهاة وللمسابقة والتنافس الساقط عليها، وهذا مذموم وهذا خبيث وهذا يوقع الناس في مشاكل كثيرة كبيرة وفي أتعاب كثيرة، ويكلفهم أن يتكلفوا لكسب هذا المال من حل ومن حرمه ومن الشبهة ومن الحرام المحض، ولا يبالي كيف يدخل عليه المال من أجل أن يقضي وطره في هذه المفاخرة والمباهاة بأثاث أو بزينة أو بمركوب أو بملبوس أو بنقش في البيت إلى غير ذلك من الأشياء التافهة التي لا يترتب عليها عز ولا شرف ولا كرامة ولا مصلحة ولا خير ولا رفعة عند الله تبارك وتعالى. فالسرف في أمثال هذه الأشياء من أكبر مداخل الشيطان على قلب ابن آدم، وإذا تعلق بالمباهاة وكثرة الأثاث والمتاع والزينة فقد باض الشيطان وفرخ في قلبه وعقله وتمكن منه تمكنا يورده موارد الهلكة من حيث لا يشعر، فهو من أكبر مداخل الشيطان على الإنسان يتسلط بها على قلبه. وإذا دنا وتشبه بأهل الزهد فليسلك طريق التوسط بلا تكتير ولا إنفاق من دون تكلف ولا تدين في المناسبات وفي الولايم وفي الزواجات وفي مختلف ما يعتاده المجتمعات، ينبغي أن لا يتكلف بالتدين من أجل المراءة ولا من أجل المباهاة، ولكن ينفق بحسب ما تيسر له فلا يقتر ولا يسرف، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقد يختلف هذا القوام الوسط من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص، وكل بحسب حاله وبحسب مقدوره وبحسب المتيسر له. وبعد ذلك قد جعل الله لنا درجات في الإنفاق، جعل لنا مراتب مختلفة، أين تنفق مالك وفي أين وأين تبذله وما هو الأفضل وما هو الأجل عند الله وما هو الأكمل، وجعل من بيننا مختارين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا، فهم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. فما استوى الناس، فلهذا كان ترشيد الإنفاق وكيفية الإنفاق أساس قوي في استقامة الأقدام وفي طمأنينة النفوس وفي تجنب أنواع الندامات وفي استقرار الحال والشان. الترشيد في كيفية الإنفاق وأين ينفق وما الذي يقدم وما هو الأهم وما هو الأولى بالإنفاق. فترى من لم يكن له نور من الإيمان والعلم ولا مرشد من أهل الهدى يقدم ما لا ما 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 ليس بمهم على ما هو مهم وما هو مهم على ما هو أهم، وقد يترك المهم والأهم كله وينفق في موجب الندامة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فما يعرف الترتيب في أموره لضعف نوره وعدم اتصاله بأهل النور منه والعياذ بالله تبارك وتعالى، وبذلك جلبوا على أنفسهم إشكالات وقالوا فيما اعتادوه على هذا الوجه للتفاخر إن العوائد في تعوادها السم، سم الديانة، سم المروءة، سم السيرة، سم الأخلاق، يأتي في تغلب هذه العادات على الناس وتمكنها منهم حتى لا يبالوا في سبيل تحصيلها من أي باب دخل عليهم المال. وهكذا كان بعض شيوخنا أيضا المتأخرين كان فيه سيئون وبدأوا فقط تلك الأيام أن المجتمع يتعلم عمل دولاب عند الزواج. قد ماشي هذه الأشياء الموجودة، كان بمجرد دولاب وشنطة معينة، فتقدم عنده للزواج رجل كفو يرتضى دينه وخلقه، قبله وعزم على الزواج، قالوا له ما عندك دولاب ولا عندك هذا؟ قال من قال إن الدولاب من أركان الزواج ولا من شروط الزواج؟ سامشي جاء الكفو ونكرمها بالرجل الكفو الذي يتقي الله تعالى، إن حبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها، ولا نضيع هذا من شأن حقكم هذه العادة. تمشي والوقت الذي يسر الله لي وحصل دولاب ولا غيره بجيبه بعد سنة بعد سنتين بعد شهر بعد شهرين بعد متى ما جاء، أما أمسك نفسي عن مهمات في الحياة وواجبات من شأن روحوا أنتم ولا عاداتكم ولا بال بها ومشى الأمر وتم الزواج وروحت هذه العادة المستحكمة على ضعفاء الناس. وأما الأقوياء وهكذا مكث الإمام طاهر بن حسين وعبد الله بن حسين في قرية المسيلة لا يثبتون لأهل القرية عادة أبدا، يخالفوا العادات كلها، يخلوا كل واحد بحسب ما يتيسر، ما عاد شيء أمر عادة، ما عاد شيء أمر عادة، معتاد ماشي معتاد، اللي معك ماشي بحالك وخلاص، عادوا العادات حتى ما عاد أبقوا في وقتهم وزمنهم شيء معتاد، لا في زواج ولا في سفر ولا في قدوم، ماشي عادة خلاص خربطوا. إذا الناس يصلحون صبح يصلحوا الظهر، الناس الظهر يصلحوا عصر، يصلحوا عصر يصلحوا الليل، إذا الناس يصلحون كذا يصلحوا كذا، حتى خربطوا هذا التحكمات على غير بصيرة وسط القرية حقهم، فصار ما عاد حد عادر عاد من معه مناسبة مشي بما تيسر ليل نهار صب قليل كثير ما خلاص ماشي عاد. وهكذا وتزوجت إحدى بناته وما كان معها إلا اسمها خرقة كبيرة التي تحط فيها ثيابها وأدواتها، وقال تحملها على رأسها، قالوا نأتي لها بالخادمة، قال لا بنتي قوية وصالحة بتحملها حقها، يسمونها في لهجتهم البقشة فوق رأسها، وتروح لعند زوجها، وزوجها معه عريش دار حقه عريش، لكنه صاحب تقوى، فجاء يزورهم إلى عريشهم هذا الذي هم فيه، ومشى أبيات تقول ذا عرش ما مثلها عرش، والعرش هي خاطر الإنسان الراضي دايم قلبه ياضي، والساخط ملام بالأحزان، صلح لهم قصيدة هي يشكر حالتهم اليوفياء ساكنين في العريش هذا وعليهم الرضوان. وهكذا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، بحسب المتيسر وحسب ما يسهل الله تبارك وتعالى، الإنفاق بغير تقتير ولا إسراف، ذلك المنهج القوي. فكم تحتاج الأمة إلى ترشيد حتى سلط عليها أن الأموال الكثيرة الكبيرة لهم التي يمكن أن يرتفع بأشانهم مشاوهم، بعد أن تصرف للمراءة والمباهاة تصرف للألعاب والمسخرة، ثم تصرف لضرب بعضهم البعض، ولإذا بعضهم إنا لله وإنا راجعون، وتروح كرائم الأموال ونفائس الثروات في مثل هذا، لأنهم من البداية ما اتقوا الله تعالى ولا وضعوا شيء في محله ولا راعوا، فصارت تصرف بهذه الصورة، ثم صار الكثير منها يأخذ عدوهم بهذه الطريقة وبهذه الطريقة وبهذه الطريقة، ويلهفوا ويلعبوا الكافر ولكم الشتم ولكم الدم ولكم السفك الدم، وهاتوا أموالكم إلى عندنا، ولو اقتدوا بالمصطفى في كيفية الإنفاق لصانهم الخلاق من هذا المذلات، ولكن لكل شيء جزاء ولكل شيء نتيجة وعاقبة. ومن يعمل مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. الإنفاق المال لصيانة العرض هذا هو الأمور المهمة التي ينفق فيها الأموال، تصان الأعراض، تصان الأديان، تصان المروءة، هذا خير ما أنفق فيه المال. فتجده يثقل عليه لصيانة العرض بذل المال، ويخف عليه في الدعايات وما يكون فيه اسمه زوبعة في إعلامهم وغيره من الألعاب وغيره، وينفق بسخاء وينفق نفقة كثيرة في غير محلها، ولكن لصيانة الأعراض. وحتى صار يتعرض بعض المسلمين بسبب الحاجة والفقر وقلة المال لبيع مروءته وبيع عرضه وبيع دينه والعياذ بالله تعالى، ولا يتفطن ويتنبأ له أحد من القادرين والمستطيعين على الإنفاق، ويتركونهم بهذه الصورة والعياذ بالله تعالى، حتى قد يستجرهم الشيطان إلى بيع الدين كله، وهكذا إلى أن يصير أحدهم يبيع دينه بعرض من الدنيا يسير، وإنما يجعل المال وقاية للعرض، وقاية للشرف، وقاية للصيانة، وقاية للخلق الكريم والأدب، وإنفاق المال لصيانة العرض ودفعه للشر، والأمر بالمعروف وهو كل ما أحبه الله ورسوله من الأقوال والأفعال والمعاملات، هذا هو المعروف، ما أحبه الله وأحب رسوله المعروف، المنكر كل ما كرهه الله ورسوله، فما أحبه الله ورسوله هو المعروف، فالأمر بالمعروف يترسخ به الخير في واقع الأمة وفي حياتها. الأمر بالمعروف كمثل النهي عن المنكر، وهو ما كرهه الله ورسوله بقواعده وبشروطه، ولكن عموم وجود يقظة الضمير لتنبيه بعضهم البعض فيه خير كثير. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. وبعد أن طعن سيدنا عمر بن الخطاب دخل عليه شاب وأثنى عليه بما أتاه الله من الفضل، ثم لما قام لاحظ سيدنا عمر وإذا بإزار نازل عن الكعب، قال يا أيها الشاب ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. فما ترك الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وهو بعد أن طعن وقد أشرف على الموت، ولما لاحظ الشاب بهذا اللبس بهذا الطريقة صاح عليه وقال يا أيها الشاب ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، لا تسبل الإزار. ولم يمنعه عن ذلك أنه في بعد الطعن مشرف على الموت والهلاك، وأن الشاب دخل يمدحه ويثني عليه، ما منعه شيء من ذلك عن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر رضي الله عنه وأرضاه. وتجنب الشبه، قال صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يشك أن يرتع فيه. وقد سمعتم قصة بنت بشر الحافي عليه رحمة الله لما سألت الإمام أحمد بن حنبل أنها تغزل في سطح بيتها في بعض الليالي، قد يمر السلطان معهم الشموع فقد تغزل وتجعل كتيبتين حقها المخيط وهم بالضوء حق شموعهم، هل يجوز ذلك لا أو لا؟ فتعجب بهذا السؤال لكونهم يأخذون المال من غير محله في كثير من الأحيان، ففي شموعهم شبهة. قال ابنة من أنتي؟ قالت ابنة بشر الحافي، قال من بيتكم خرج الورع، لا مثلك لا يليق بها، إذا جاءوا بشموعهم قفي قفي عن الغزل حتى يذهبوا، واغزلي بما أنت عليه من شمعة أو من ضوء القمر، أو اغزلي عليها ولا تغزلي على شموعها، ولا فإن بيتكم بيت ورع ومثلك بنت بشر حافي ما يليق بها هذا. رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا أرسل الحسن البصري واحد إلى أهل مزرعة، قال روح كل من زرعهم فإن زرعهم حلال والحلال والدواء. لما شكى له مرض يعالج ما ذهب منه مرض، قال إن أكل الحلال دواء، واذهب إلى مزرعة الفلان فكل من طعامهم فإنهم أهل ورع حلال، فذهب إليهم وقال اعطونا مزرعة لكم. ماذا قال؟ إن تداوبوا لأنكم أهل ورع. من قال؟ قال الحسن البصري أرسلنا. قال يرحم الله الحسن، كان عهده بنا من أهل ورع، عهده من أول أننا من الورع. وبعد قال إلا حقنا الثور الذي نحرث به خرج علينا يوم من الأيام وهو مبلل الرجلين إلى تراب الجيران، أرض الجيران، فدخل فيها فعلق برجله، علق برجله تراب من تراب الجيران دخلها، بعدين دخل في حقنا الأرض فروح الورع علينا. كان الحسن يعهدنا أهل الورع. قالوا أشي غير هذا؟ قال هاتوا من الأكل حكم هذا أكل، وشفاه الله تعالى رضي الله عنهم. هم رأوا أن الورع اختل عندهم لأن الثور خرج عليهم وهو مبلل القدمين، فحمل برجليه من أثر التراب الجيران ودخلوا إلى ترابهم، قال راح الورع علينا. الله يرضى عنهم. هكذا ربهم دين الله وشريعة الله وقرآن الله، وربتهم سنة محمد عليه الصلاة والسلام. تجنب الشبه، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات ورد درهم من شبهة خير من أن تتصدق بمئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف 600 ألف. قد ترد درهم من شبهة أفضل من صدقة بهذا وهو في شبهة. لا إله إلا الله. تجنب الشبهة واتقى ما لا باس به حذرا مما به باس. وقالوا كنا ندع 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام. وفي الخبر لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يترك ما لا باس به خوفا مما به باس. الله لا إله إلا الله. اتقى ما لا باس به لما به باس، أي خوفا من وقوع ما فيه باس، فهذه مكارم الأخلاق. وإصلاح ذات البين، فإن من أصلح بين اثنين كان خيرا له عند الله من ثواب 30 حجة مقبولة. يصلح بين اثنين متنازعين متقاطعين حتى يؤلف بينهم ويرجعوا إلى الصلاة، فأعظم من ثواب 30 حجة مقبولة. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما. جزاء المصلحين بين الناس. ومن فرق بين متحابين فرق الله بينه وبين ما يحب يوم القيامة. وهكذا. ويذكر في بعض أثر أن من الفرق الذي يرسلهم الشيطان لإغواء الناس فرق يخصصهم للمباراة والمسابقة في من هم أضر وأفتك بالمؤمنين، فيرسل جماعة يتسابقون من أصحابه فيأتون إليه للفخر عنده بعد ذلك، يقول له ماذا عملت؟ قال ما زلت فلان بن فلان مع فلان فلان حتى أوقعته في الكذب. يقول نعم ما فعلت، ولكن أخشى أن يندم ويتوب ويكذب نفسه عند الناس ويرجع. وأنت؟ قالوا أنا ما زلت مع فلان بن فلان وامشي به حتى أوقعته في السرقة. قال نعم ما فعلت، ولكن أخشى أن يندم ويرجع المسروق لأهله ويتوب. وأنا وقالوا أنت ما زلت مع فلان حتى أعمل كذا هتجي. وقال ما زلت فلان فلان حتى طلق زوجته. لك التاج أنت خذ. يفرح بالتفريق والبعد بين الناس، قال لبسوا التاج حوده يعطيه، يقول هذا الشاطر فيكم اللي قرع عين ابليس اللي فتك بالمسلم اللي يفرق بين الناس، قال هذا هو، فيلبسه التاج لانه فرحان منه لانه فتك بالمؤمنين عياذ بالله تبارك وتعالى، وجعل الشحنه بينهم. اصلاح ذات البين، قال صلى الله عليه وسلم فإن إفساد ذات البين هي الحالقة، لا حالقة الدين لكن حالقة الشعر، لا إله إلا الله، وإماطة الأذى عن الطريق، إبعاد الأذى من الطريق، فإن الله غفر لرجل في غصن شوك أماطه من الطريق، جاء في بعض الروايات ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أزال غصن شوك من طريق المسلمين، إماطة الأذى عن الطريق. فأين يقع من هذا الخلق الكريم من يجيب العقمامة حقه يحطها في الطريق؟ يعني وضع الأذى بدل ما ترفعه وعدك تحطه تجيبه بيدك وبنفسك، فإذا آذى مارا سواء في المرور أو بالرائحة الكريهة فقد وقع في الإثم. وناقض، ناقض صفات المؤمنين، ناقض لا ناقض ال شعب الإيمان، شعب الإيمان أدناها إماطة جاء عند أقل واحدة من شعب الإيمان ناقضها، لا حول ولا قوة، إيش الإيمان عقق هذا؟ الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فما عاد تمسك حتى بأدنى شعبة، جابه ويحط الأذى في الطريق، لا حول، أنت مر عليه فقط من دون ما تطرحه نقص، فكيف تجيبه بنفسك وتطرح في طريق المسلمين؟ يا هذا ما يعرفون إيش ترتب على هذه الأعمال وإيش حالهم بينهم وبين الله، ما يعرفون هذا، إلا ذا يسب البلدية والبلدية تسبه، وكل واحد يربي باللوم على الثاني، كان يخصصوا لهم أماكن يضعون قماماتهم بعيدة عن الطريق العام على المسلمين، وأما وضعه بهذه الصورة فهو تناقض تام، وكان الصالحون يبعدون الأذى من الطريق، فإذا أبعد الأذى قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ما قال أجمع بين أعلى شعب الإيمان وأدناه، أعلاها لا إله إلا الله وأدناه إما تضل الأذى عن الطريق، فيميت الأذى يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أعلاها وأدناها مرة شعب الإيمان كلها. فنعرف محاسن الإسلام ومسلك المصطفى عليه الصلاة والسلام في مصالح العباد فيما يتعلق بإماطة الأذى، وأشد ما يكون من وضع الأذى أن يكون في المسجد، يعني إذا قالت أن النخامة في المسجد خطيئة، ولما رأى مرة أثر نخامة في جدار المسجد تغير وجهه غضب لذلك، وحمل عودا كان بيده فحكها، ثم أتى بطيب فوضعه على ذلك الجدار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعلم أمته النظافة وتعظيم الشعائر وتطيب أماكن العبادة. وكان بعضهم يسمى بأبي عبد الله المجمر، ليه مجمر؟ يحمل الجمرة يبخر المسجد، يجعل الرائحة الطيبة في المسجد. والأخرى كانت صالحة تكنس المسجد وتقوم المسجد وتنتبه من نظافة المسجد، فافتقدها النبي فسأل عنها قالوا إنها ماتت، قال هلا آذنتموني؟ وكأنهم استنقصوا شأنه، قالوا في ليل وما أحببنا نزعجك، قال دلوني على قبرها، فخرج وصلى عليها وأثنى عليها صلى الله عليه وسلم، كانت تقوم المسجد. فهكذا إرشاد عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله، الله يحيي حقائق الإيمان في قلوب المسلمين ويرزقهم العمل بمحاسن الشريعة في ديارهم مساجدهم في شوارعهم وطرقهم، بل وضع مشروع مخصوص وآداب لمن يقعد في الطريق، ونهى عن القعود في الطريق غير حاجة، لما لا نام بدفاعته الطريق حقه، غض البصر، كف الأذى، رد السلام، ماضة الأذى عن طريقهم. صلح لهم ترتيب إذا بدك يقعدوا في الطريق هذا. اللي بيمشي في الطريق كيف يمشي؟ عنده أداب في الشريعة. فهذا هو الجمال وهذا هو الكمال وهذه الرفعة للناس وغايات ما يسمى بالحضارة. خير الحضارة، خير النضارة، خير النظافة، خير الطهارة في شريعة الله المبينة على يدي ولسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله حسن متابعته، أحشرنا في زمرته، وأحيا فينا أخلاقه وكريم سيرته، في لطف وعافية. أبشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.